بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا وجميع الأخوة المستغنين للعلم والعمل الصالحين. قال المبحث الخامس: إعجاز القرآن الكريم. لا زال كلامنا في المبحث الخامس في إعجاز القرآن. احنا لا ما أخذنا إعجاز القرآن. إعجاز القرآن الكريم. لا زال كلامنا في القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب، وهو النص القرآني ومضمون. وقلنا نبحث في هذا القسم تسعة مباحث. تتقدم المباحث الأربعة الأولى، وهي مبحث خلود القرآن وشمولية القرآن، ومبحث الجري والتطبيق، ومبحث عالمية القرآن، وصلنا إلى مبحث إعجاز القرآن الكريم. والإعجاز إخواني من المباحث المهمة التي أولى علماء علوم القرآن والمفسرون الاهتمام الكبير بها. لذلك ألفت في هذا البحث كتب كثيرة بحسب مواضيع ووجوه إعجاز القرآن الكريم كما سوف يأتي ونبينه. فإن في هذا البحث وجوه كثيرة، وجوه إعجاز القرآن الكريم. فلأهمية هذا البحث إخواني، المعهد الأخوة الأعزاء في المعهد في المرحلة الخامسة من مراحل هذا المعهد، هناك بحثا بكتاب جيد، كتاب مستقل، وهو كتاب الإعجاز القرآني. إن شاء الله تدرسونه في المرحلة الخامسة. الدكتور ما أتذكر اسمه، صار فترة من الفترات من تركنا دراسته. بحث جيد دكتور، هو عبارة عن رسالة ماجستير وأتعب نفسه فيها. إن شاء الله تدرسونه في المرحلة الخامسة، وجوه الإعجاز ومناقشة تلك الوجوه والوجوه التي يقبلها والتي لا يقبلها، هناك يفصل فيها البحث. نحن هنا إن شاء الله نذكر على نحو الإيجاز هذا البحث. نقول الإعجاز لغة هو الفوت والسبق بالنظر إلى حال المعجز، وهو الضعف بالنظر إلى حال العاجز. احنا صفحة 55. هذه ما موجودة، ما عندنا يعني ردكم، يعني ما موجودة لأهميتها. والإعجاز أعجزه صيره عاجزا. أعيد بخدمتكم، الإعجاز لغة الإعجاز هو الفوت والسبق بالنظر إلى حال المعجز، وهو الضعف بالنظر إلى حال العاجز. وهو الضعف بالنظر إلى حال العاجز. وفي تعريف آخر الإعجاز ضد القدرة، وهو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء والتعريف. اللغوية كثيرة جدا في تاج العروس، تعريف بتام العرب، تعريف معجم مقاييس اللغة، تعريف بصائر ذو التمييز لفيروز أبادي، تعريف. الجامع لهذه التعريف هي ثلاث معاني. المعنى الأول عدم القدرة، الجامع لهذه التعريف اللغوية ثلاث معاني. المعنى الأول عدم القدرة، والمعنى الثاني الضعف، والمعنى الثالث الانقطاع. ثلاث معاني. هذا بالنسبة إلى الإعجاز لغة. أما الإعجاز اصطلاحا فيمكن تعريفه بأنه أداء الكلام بطريقة وأسلوب يصل إلى حد يفوق فيه كل الطرق والأساليب بلاغة، يفوق فيه كل الطرق والأساليب بلاغة. هذا بالنسبة إلى الإعجاز اصطلاحا. أما المعجزة فما هي المعجزة؟ فهذا بالنسبة للإعجاز. المعجزة لغة واصطلاحا الإعجاز هو المصدر، المعجزة عفوا، الإعجاز بعدين المعجزة، الإعجاز هو المصدر. وأما المعجزة فهي اسم فاعل، نقول معجزة اسم فاعل للإعجاز المصدر، الإعجاز هو المصدر، المعجزة اسم فاعل لذلك المصدر. اسم فاعل من الإعجاز وهي للأنبياء خاصة، والهاء فيها للمبالغة، معجز معجزة يعني مبالغة، والجمع المعجزات. هذا من تاج العروس مادة عجزة، هذا لغة. أما اصطلاحا المعجزة اصطلاح، للعلماء تعاريف كثيرة للمعجزة لأهمية هذا البحث. إخواني كتب العلماء تعاريف كثيرة للمعجزة، العلامة البلاغي له تعريف، صاحب الميزان له تعريف، ابناء العام الزرقاني له تعريف، السيوطي له تعريف، محمد هذه معرفة من علمائنا له تعريف. فنذكر تعريفا واحد من هذا التعريف، اخترنا تعريف السيد الخوي في البيان وهو من أفضل التعريف حسب ما نعلم. قال في البيان في تفسير القرآن: المعجزة هو أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية، شلون تعبير منطقي، أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية حتى يخرج المناصب غير الإلهية. راحتكم شيخ لا لا، من قال مناصب إلهية بعد اختصر الأنبياء، لا لا نحن راح نتدخل، يخرج الإمام شو؟ إيه هو طبعا بحث كثير، ما الفرق بين المعجزة والسحر، هذا موجود في هذا الكتاب، أدلنا هذاك الكتاب اللي راح تدرسه في المرحلة الخامسة، الفرق بين المعجزة والكرامة، أن العلم كرامات ليست معاجز، ويفرق بيناتهم هناك إن شاء الله. وهو أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق نواميس الطبيعة، ويعجز عنه غيره شاهدا على صدق دعواه. أي من أحسنتم، يعجز عنه غيره من أفراد البشر شاهدا على صدق دعواه. تعريف الطيبة. زين، بعد أكثر ملاحظة قبل أن أذكر أوجه القرآن، أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. أخواني هذا اللفظ، لفظ الإعجاز، لم يرد ذكره في القرآن الكريم، وإنما أول من أطلق على القرآن أنه معجزة هم علماء الكلام. فعلماء الكلام هم الذين اصطلحوا وأطلقوا اسم المعجزة. لماذا؟ لأن خصوم النبي صلى الله عليه وآله تعجز، شوف من اسمها، تعجز عن الإتيان بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. ولم يرد في القرآن هذا اللفظ. نعم ورد في القرآن مثلا آية بينة برهان، نعم ورد في القرآن. يقول القرآن الكريم: وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لأن أطلق القرآن عليه بآية غافر 78 وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينات بعد. وقال موسى: فذاناك برهانان من ربك، يعني العصا واليد برهانان من ربك. أطلق عليهم برهان ولم يطلق عليهم إعجاز. القرآن برهان. وهذا اللفظ كما قلت لكم لم يرد في القرآن، لذلك يقول الشهيد المطهري عند كتاب اسمه معرفة القرآن، يقول الشهيد المطهري رحمة الله عليه: كلمة معجزة شائعة الاستعمال عند عموم المسلمين، ولعلها كانت مستعملة منذ أيام العلم عليه السلام. هي مستعملة في قضية الإعجاز، هذه لفظة المعجزة كانت مستعملة في زمان الأئمة عليهم السلام، فلشيوع استعمالها جاء العلماء واستعملوها وين؟ في القرآن الكريم، لأن خصم النبي يعجز عن الإتيان بمثله، لذلك صارت معجزة أو بحث الإعجاز من هذا القبيل.
والقرآن
مستشفى
من عند
مستلل،
لأنه على أن
يأتوا بمثله، فأتوا بسورة من مثله. هذا التحدي موجود في القرآن، ولكن هذه اللفظة غير موجودة. هذا خلي واحد أشكال قلهم ما بكم مشكلة، هذا بحث مستشف من آيات القرآن الكريم. زين
ما هو المفيد عن الإمام؟
يا هو تعريف السيد الخوئي. طبعا السيد الخوئي هو كان من ضمن فكرته إدخال الأئمة. لذلك شوفوا تعريف مثلا معرفة يذكر النبي منصب النبوة. ممكن مثل شأن ممكن البعض يقول أنه هو ما الأنبياء لم يدعوا هذا المنصب. على هذه الدعوة. نعم، إذا قلنا بأن الإمام دعواه هو الإمامة مثلا يدخل أو لا؟
دعوة الإمامة ودعوة الإمام يحتاج إلى معجزة.
نعم.
كل إمام يحتاج إلى معجزة في إثبات إمامته.
هي هذا البحث إخواني عقادي، هذه معجزة الكرامة، شو نسميها؟ قد تكون حسب الآراء، لكن الآراء تسميها المعاجز. العلم مثل ما فعل المحدث البحراني، وقد يقول هذه كرامات حسب اختلاف الآراء عند العلماء، وهو بحث عقدي. زين، يبقى عندنا وجوه الإعجاز، نذكرهم على السبورة. وجوه إعجاز القرآن. القرآن الكريم يذكر إخواني القرآن الكريم وجوه كثيرة للإعجاز. قسم 8، قسم 9، قسم 10، قسم 12، قسم 15، قسم 20. لماذا؟ بحسب الوجوه التي تثبت عندهم. بعض هذه الوجوه تثبت عندك ضيقة، البعض لا يثبت عندك قمطي. الوجه الأول الذي يذكرونه العلماء نظرية الصرفة. نظرية الصرفة، وهذه من النظريات التي سوف تأخذ مخرج من صاحب الكتاب اللي راح نذكره، كذلك بقية المؤلفين. جميع من كتب في الإعجاز يرد ويناقش هذه النظرية، نظرية الصرفة. شو نظرية الصرفة؟ أخواني القرآن يحتاج شغل، ترى من عندنا يحتاج شغل كطلبة حوزة.
هاي النظريات موجودة تحتاج من عندنا شغل إنه الإنسان يتعب نفسه في هذه البحوث، وإذا استحق فعلا منا التعب. هذه النظرية بعض العلماء من الفريقين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى صرف الناس عن الإتيان بالقرآن، والناس يستطيعون الإتيان ولكن الله صرفهم. من القائلين بهذا القول الشيخ المفيد أعددهم الله أعددهم، هم يقدرون على الإتيان بالقرآن، يقولون يعني دام يقدرون على الإتيان بالقرآن أنا أقدر، ولكن الله أعددني، أنا أعدد لأن الله أعددني، لذلك ما في القرآن. ومن القائلين به الشيخ المفيد السيد المرتضى الشيخ الطوسي على بعض أقواله، طبعا هذا كله مناقش، الشيخ الطوسي لا يقول فيه، يمسك له أنه ناقش كتاب أستاذي بانتصار الله عليه السيد المرتضى وذكر في ذلك الكتاب دفاعا عن أستاذي وما قبل نظره، ولا في كتبه الأخرى ينفي هذا الرأي ويثبت أدلة، الشيخ الطوسي رحمه الله أدلة كثيرة على أن القرآن معجز ولكن بغير هذا الوجه. على كل حال بعض علماء العامة يقولون بهذا القول بهذه النظرية خيط الصرف، فهذه الذي يقبل بها يجعلها وجه من وجوه الإعجاز، اللي ما يقبل بها ما يخليها وجه من وجوه الإعجاز الكريم. الوجه الثاني هو البياني، الإعجاز البياني، الإعجاز البياني. الإعجاز البياني ثلاث أساليب: الأسلوب الخطابي والأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي. بعد من هذه الأساليب من هذه الوجوه إخواني إعجازه بذكر أخبار المغيبات، نسميه إعجاز الغيبي، من ضمنه إعجازه في النسق تناسق الآيات، نسميه إعجاز النسق تناسق آياته، الإعجاز التناسب. بعد إعجازه لاحتوائه على معارض ومعاني عاني، نسمي هذا الإعجاز المعرفي. إعجازه
ممكن
لو احنا خل ابين بعدين ممكن ندخل هذا في هذا. إعجازه من جهة جالب الصوت والجاذبية، الإعجاز الصوتي إعجاز العدد إعجاز العلمي أيضا من إخواني قد نأتي بأكثر من هذا العدد وقد نخلص هذا العدد بإدخال شيء بشيء، فنأتي مثلا من هنا هذا الصرف أنه معجز من جهة ذات السلطة، أو أنه إعجاز بياني، البياني خويش من البلاغة يشمل الفصاحة، يشمل الأسلوب الأدبي الخطابي، يشمل الأسلوب العلمي في الخطاب، أيضا العقلي. يعني مثلا الجانب الغيبي، وأن القرآن يذكر بعض المغيبات في القرآن، يعني بعض الأمور الغيبية التي لم تكن في زمان النبي أو التي سوف تكون في المستقبل، هذا أيضا إحجاز غيبي. أو التناسب في الآيات وعدم اختلاف الآيات فيما بينها، هذا أيضا من ضمن الإعجاز القرآني، إعجازه في تناسب آياته أداة التناسب الفني، سمي ما شئت. هنا إعجازه الاحتوائي على معارف ومعاني عالية، هو الإعجاز المعرفي نسميه. يقدر سمعت الشيخ وين تخليه؟ احنا نقدر نسلوب العلم شيء ايضا بيان محارف بيان حنوب مثلا اعجاز من جهة الصوت والجاذبية، انه هذا القرآن صوت واثر في النفس والجاذبية في النفس، وهذا ايضا اعجاز صار كل كتب فيه كتب، كل واحد من هذه الاغاني كتبت وألفت فيها كتب. تقول اخوان العلوم قامت تتشعب شيئا فشيئا. مثلا اعطيكم مثال علوم الحديث، علوم الحديث في هذا العصر علم توسع، صار علم غريب الحديث، علم اختلاف الحديث كتبت فيه اختلاف الحديث وتعارض الأدلة، علم مثلا أسماء الرجال في الحديث، علم كليات الرجال، كل واحد قام يكتب فيه كتب وصار علم مستقل بحد ذاته، علم الدراية ورواية الحديث وهكذا. كذلك في علوم القرآن تشعبت هذه العلوم وصارت تكتب في كل وجه من هذه الوجوه بحوث خاصة، علم الإعجاز العلمي، علم الإعجاز في نظرية الصرفة، علم الإعجاز البياني، علم الإعجاز البلاغي وهكذا. فكل واحد من هذه الوجوه كتب فيه كتب ومؤلفات في القرآن. واضح؟ المصنف يذكر 12 وجه من هذه الوجوه، قد احنا ندخل هذه الوجوه في بعض هذه تدخل، لا اشكال في ذلك. اذا ما عندنا سؤال نطبق العبارة. نعم
يعني
نعم هي راح تناقش
الشيخ المفيد وغيره، يعني
سيد المقرر
على
موضوع يعني فني. هناك راح تشوفوا اخواني هذه النظريه طرحها في هذا الكتاب الذي سوف تدرسونه، هذه النظريه اصلا غير مقبوله اصلا، ويتعجبون العلماء في الخوئي وغيره يتعجبون كيف طرحت في تلك الأروقة العلمية هذه النظرية.
يعني ممكن ندافع عنهم نقول نظروا إلى أنه إمكانية البشر الإتيان به وعدم الإتيان بنفس الحالة هي إعجاز بهذا.
وإذا قلنا الإتيان به ما صار معجزة القرآن. يقدر يجي به.
يعني أنت منطق السلاح كله الأسلحة المواد كلها لأجل الإتيان به من حيث النزاع.
ليش ما جبته؟
والبنار.
ليش؟
عدم القدرة.
هو صرفة رب العالمين. فأنا خبر القرآن سيجيكم إن شاء الله النقاش، سيجيكم نقاش جيد هناك سيد الخوئي والعلامة الطباطبائي والعلامة البلاغي أصل النقاش راح أخذ الشيخ. إيه شيخنا عندكم سؤال زين؟ يسأل سؤال قبل أن نطبق العبارة، لماذا تتنوع هذه الوجوه الإعجازية؟ لماذا ننوع براحتكم وجوه الإعجاز؟ هو نفس التنوع هو هذا أكبر معجزة، لذلك شوفوا هذه الرواية يسأل الإمام عليه السلام الإمام الرضا أنه سئل عن سبب اختلاف المعجزات بين الأنبياء، لماذا تختلف المعجزات بين الأنبياء مثل موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله؟ فقال الإمام عليه السلام أن سبب هذا الاختلاف يعود إلى تغلب الأنبياء على الفنون الشائعة في عصرهم. ماذا تعددت هذه المعاجز؟ لأن الأنبياء تغلبوا على الفنون الشائعة في عصرهم. قال المبحث الخامس إعجاز القرآن، عندما نتحدث عن انتساب أثر أو كتاب لشخص
نعتمد على الدلائل التي تشهد لهذا الامتثال. وكذلك القرآن الكريم نعتمد في نسبته لله تعالى على مجموعة من الأدلة والشواهد. في مقام الاستدلال نعتمد عليه، لماذا؟ لهذه الأدلة والشواهد، وتعتبر أكثرها شواهد على إعجازه. نذكر منها أولا سمو محتواه وانسجامه ورسالته مع صراط الله القويم المنسجم مع كماله المطلق، وهذا ما نعبر عنه بدليل الانسجام بين القرآن والشريعة التي جاءتنا من الله تعالى، أنهما منسجمان انسجاما تاما ولا يوجد بينهما أي تناقض، وهذا ما يعبر عنه بالانسجام بين الرسالة والرسول، الرسالة والرسول. فعندما نراجع القرآن الكريم نجده يصب في هذا الاتجاه، فهو بين تمجيد وتوحيد لله تعالى واستعراض صفاته وصفات كماله ومنه ولطفه بعباده، وبين دعوة الناس بمختلف أساليب الترغيب والترهيب إلى صلاح أنفسهم ومجتمعاتهم، وبين رسم الخطوط التشريعية العريضة وأحيانا التفصيلية لحكمة أو ظرف خاص المنسجمة مع الفطرة والطبيعة البشرية لترشد سلوك الإنسان في مواجهة الظروف الذي يواجهها خلال مسيرة حياته. فكل إنسان لو تأمل وفرحت مخيلته فتصور أن الله تعالى بعث رسولا مرشدا للبشرية، يقول تأمل وتأمل في هذا الرسول المرشد للبشرية، فهل يتوقع من هذا المبعوث الإلهي مفهوما أو إرشادا أو مشروعا يصطدم بتعاليم القرآن؟ هل نجد اصطدام بين هذا المشروع الإلهي والقرآن الكريم؟ لا يوجد اصطدام إطلاقا، ويتناقض معه أو نلاحظ الانسجام الكامل بين المضمون القرآني ومشروع الهداية والإصلاح. حبذا لو تفرغ أحدنا في سبيل عقيدته وتأمل مع نفسه قليلا حول النهج القرآني، هل هذا يجده دليلا كافيا على امتثال هذا الكتاب الكريم لله الحكيم العليم الرؤوف الرحيم؟ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله؟ هب أن صياغة هذا الدليل، فشين الدليل إخواني؟ الانسجام التام بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم، ولا يوجد تناقض وتنافي إطلاقا. زين، أسأل سؤال خارج الدرس بين قوسين، إيش لكم باعتبارنا إخواني أعزائي فضلاء الحوزة وطلاب بحث، أكو تعارض لو ماكو تعارض بين الرواية أو بين بعض ظاهر الروايات وبعض الآيات القرآنية؟ هذا أحسنت جناب الشيخ، هذا تعارض بدوي يمكن أن يحل. لذلك كتب العلماء كثيرا في تعارض أسباب اختلاف الحديث، أسباب اختلاف تعارض الأدلة، هذا تعارض واقعي، تعارض ظاهري بدوي يمكن أن يرفع. لذلك أنصح الأخوة الأعزاء جميعا أن يقرأوا هذه الكتب، كتاب أسباب اختلاف الحديث لمؤلف إيراني موجود هذا بالسوق، وأسباب اختلاف الحديث لسيد السيستاني الأحفظ أيضا طبع مجلد أصغر كبير، يبينون العلماء لماذا هذا الاختلاف بين الأحاديث. من شيء الاختلاف الماثقية؟ نعم. نعم نأخذ الحلقات والبحث، البحث اذكر، بس كبحث مستقل ببحث أسباب اختلاف الأدلة هذا الكتابين بحثا بحثا مستقلا، اختلاف أسباب اختلاف الحديث، المؤلف إيراني دكتور باشر أجيبكم اسمه إن شاء الله ذكرون، والمؤلف الثاني ما لسيت تستعمل الحضر البحوث الخارج أسباب اختلاف الحديث وتعارض الأدلة، يذكرون هناك أسباب هذا الاختلاف، مو أسباب واقعية، أسباب ظاهرية مال التقوى التقية أو مثلا الدرس الواقع في الروايات أو الكذب أو 80 سبب يذكر هو هذا واحد من الأسباب المهمة. السبب الآخر الكذب، السبب الثالث اشتباه الراوي، وهكذا أسباب كثيرة.
ممكن ها هو العام الخاص الناسخ والمنسوخ محكم متشابه جزاك الله خير. زين هل أن صياغة هذا الدليل قد لا تكون صياغة جدلية تسكت الخصم المجادل؟ لو سلمنا أن هذا الدليل أنه هذا اقتنعت به وسلمت به هل تسكت الطرف المجادل؟ نعم صياغته صياغة جدلية بحيث تسكت الطرف المقابل. ونحن أخوانا في المنطقة الجزء الثالث درسنا في الصناعات الخمسة يتذكر الأخوة درسنا الصناعة الأولى صناعة البرهان الصناعة الثانية صناعة الجدل الصناعة الثالثة المغالطة والرابعة صناعة الخطابة والخامسة صناعة الشعر. واختلفت هذه الصناعات بحسب الأغراض فإذا كان غرضك الوصول للحق صارت صناعة البرهان إذا كان غرضك إقناع الجمهور صار خطابة إذا كان إفحام الخصم هذا جدل إذا كان التأثير في الآخرين والتأثير في النفس هذا الشعر إذا كان لاكتشاف مغالطات القوم هاي المغالطة بحسب غرضك بحسب الغرض. هناك صناعة الجدل شنو؟ لإلزام الخصم فهذا الدليل يفيدنا في إلزام الخصم أليس كذلك؟ يقول المصنف نعم ينفعني في إلزام الخصم ولكنني أعتقد بأن هذا الدليل لنفسي لعقيدتي لإيماني بأن هذا الكتاب هو كتاب الله بعدما أرى هذا الانسجام بين الكتاب وبين التعاليم أؤمن عقيدة إما عن طريق الحدس أو عن طريق الفطرة أو عن طريق الوجدان بأن هذا الكتاب هو كتاب الله تبارك وتعالى. لكننا في عقيدتنا لا نتقيد بمعايير الجدال والمخاصمة وفي مقام المخاصمة والجدال نحن في مقام الحق وقبول الحق رغم أهميتها. نعم هذا مهمة لذلك هذا قضية دراسة الجزء الثالث مهمة. أنا استغرب من أن البعض ما هو المبرر من ترك دراسة الجزء الثالث المنطق المادي مهم ويجيكم مولانا هذا رامع عيسى ويوميا مشمر على الطلبة ولا لو دارس الجزء الثالث ما وقعوا هاي الطلبة اقرأها تقراءة بدون دراسة اقرأ الجدل المغالطة شوف المغالطة اللفظية المغالطة المعنوية مهمة هاي الأمور. ندرس الجزء الأول والثاني ممتاز ونهضمهن وامتحن بيهن قد نأخذ درجات جيدة ولكن المنطق الثالث أهم. الشيخ ابن سينا يقول لو كان هناك وقت قصير للطالب وخير بين الدرسين يقدم المنطق المادي اللي هو الجزء الثاني صناعات الخمسة فقضي هذا وإن كان مهم صناعة الجدل لأجل إفحام الخصم ولكن نحن نحتاج هذه الأدلة إن للوصول للحق بالبرهان رغم أهميتها. فما أكثر الخيارات المصيرية التي نختارها اعتمادا على قناعاتنا الخاصة المدعومة بالوجدان أو الفطرة أو الحس الدقيق يكون لك دليل وجداني على أن هذا الكتاب هو كتاب الله أو دليل فطري أو حس قوي شديد في النفس يدلك على أن هذا الكتاب هو كتاب الله. اثنين الدليل الثاني أو الوجه الثاني قمة البلاغة باعتراف العرب المعاندين له رغم إبداعهم في هذا الجانب وتأكيدا لصحة هذه الدلالة نلاحظ أن التحدي القرآني كان في مكة حيث كان المسلمون أقلية مضطهدة وكان هناك قلق كبير ينتاب كبار قريش من دعوة الرسول صلى الله عليه وآله فلو كان بإمكانهم التحدي لواجهوا نداء القرآن. هذا ما يفهم الحكي إلا بطمعش قدموا أخروا هذا المغيرة الوليد ابن المغيرة كان من كبار العرب ومن زعماء العرب قبل الوليد ابن المغيرة. أخواني كان لقريش خيارين خيار سهل وخيار صعب. الخيار السهل أن يأتوا بمثل القرآن أو بسورة من مثله هذا هو خيار لا يكلفهم شيء خيار سهل ولا عناء فيه. الخيار الصعب هو خيار الحرب واختيار الحرب والدماء وسقوط الرؤوس والأيدي و و و فما الذي اختار القريش؟ ما الذي اختارت؟ اختارت الاختيار الصعب وهذا دليل على عجزهم عن الإتيان بالخيار السهل وهو بمثل القرآن. أو بسورة من مثله. فهم لأنهم عجزوا عن الخيار السهل التجأوا إلى الخيار الصعب. ليس كذلك؟ زين. إذا كان هذا واضح نأتي إلى هذا الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة تعرفوه؟ هو أبو خالد بن الوليد، هو أبو الوليد بن الوليد إخوانهم، وكان من أصحاب الرسول. زين، هذان أبوهما اسم الوليد بن المغيرة، كان من كبار قريش ومن سادة قريش ومن أغنيائهم. هذا في يوم من الأيام، طبعا هو هذا مات كافرا ولم يسلم وبقي معاندا، وما هي دعواه؟ يقول كيف ينزل القرآن على ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وآله، يقول على محمد ويترك سادة قريش. شوفوا ايش يظهر معاند هذا اللعين، وين محل الشاهد؟ هذا في يوم من الأيام كان واقف بالمسجد ونزلت هذه الآية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. التكتيب غافر الذنب قابل التوب، وبعدين ايش قال؟ دير بالكم شديد العقاب. عجيب، هذا سمع الآية استغرب. النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بأن الوليد بن المغيرة واقف يستمع، فاستوى مولانا ظل يعيد الآية مرة ومرتين وثلاثة، هذا اللي بقى يستمع، استمع إلى الآية فرجع إلى قومه هو مخزومي إلى مخزوم، قال لهم، قالوا لها ونشنس أخرت، قال لهم هذا الكلام اللي سمعت من محمد ومو كلام لا بشر ولا كلام جن. ثم قال هذه المقولة المعروفة، شوفوا إن له لحلاوة، تجيب، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدر، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. هذا كافر معاني وهكذا يتكلم. زين، هذا دليل على شنو؟ على تأثره بكتاب الله. وهذا الآخر اللي أيضا معاند كان هو من كبار وفصحاء قريش، اسمه ما كثير ترى تكثير اسمه بديه ما أدري هذا الشغل قمت ونسيت ما أخرجكم. هذا أيضا من كبار قريش وفصحائها، في يوم من الأيام يتمشى وإذا به يسمع القرآن، المسلمون يتلون القرآن، يسمع هذه الآية. نوح عليه السلام عندما صار الطوفان ماذا قال رب العالمين عندما صار الطوفان؟ يقول وقيل يا أرض ابلعي ويا سماء اقلعي وغيض الماء واستوى على الجثة فتخبر. وقيل يجب فيها معاني، معاني كثيرة لهذه الكلمات، أنه كود السماء تبطل المطار ورمت بطل المطار ورا فترة المي يجمع بالجاع ورا فترة النوب المي ينزل بحتاجه. وقيل يا أرض يا أرض يا سماء أقلعي ويا أرض، وقيل يا سماء أقلعي ويا أرض وغيظ الماء. الماء عجيب، هذا استغرب. راح القوم أبو جهل طبعا كان واقف له وكذا، قالوا له ها، هم طبعا كانوا تواعدوا، هذه قصة موجودة اقرأوها، تواعدوا على أن يذهبوا إلى هذا القرآن يسمعوه حتى يجيبوا مثله، كانوا كبار هم، هم اثنين، ف سمعوا وأول ما سمعوا هذا سمع طلع رجع لابو لهب والجماعة قال لهم هذا مو كلام بشر هذا ولا أقدر أجيب مثل أبدا. قالوا شنو قضية كلهم تعالوا سمعوا ليش يقول ذاك صاحب هم سمع ذلك هم راح قال لهم هذا مو كلام بشر. فهذول الاثنين متفقوا بعد ما حد يروح هذا السلطة وتوعدة لا هذا يروح ولا ذاك يروح. قاموا شو يسوون بالليل ثاني الليل بالظلمة يطلعون للمسلمين للمسجد النبي يسمعون القرآن. في يوم من الأيام هو قاعد يسمع ذاك إجا صاحبه قال له ها عندك هنا. هذه أيضا من القصص المعروفة المذكورة. قيل والوليد بن المغيرة قريب منه، فلما فضل النبي صلى الله عليه وآله لاستماعه لقراءته أعاد قراءة الآية، فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم، فقال والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر.
وإنه ليعلو وما يعلى عليه. وقد أشار الكتاب والباحثون إلى جوانب متعددة في الفصاحة والبلاغة تميز بها القرآن، نشير إلى بعضها. أولا، الإيقاع الموسيقي المتميز المتعدد الأنواع والمتناسق مع الجو، كما عن الموسيقار المصري المعروف محمد حسن الشجاعي، هذا أيضا من المعروفين وهو موسيقار معروف وله كلام في أنه أن القرآن الكريم له صوت، وهذا الصوت مو صوت عادي، مو صوت بشر، هذا موسيقار يعني صار اختصاص مو أنا أقول. أو الموسيقى الباطنية كما يقول الأستاذ مصطفى محمود، هذا مصطفى محمود أيضا فيلسوف وكاتب مصري وهو دكتور في الطب النفساني، يقول في هذا، وهو له مؤلفات كثيرة، واحد من مؤلفاته الإعجاز القرآني، الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، واحد من هذه الكتب وهذا الكتاب، يذكر في هذا الكتاب أن القرآن معجز في موسيقاه الباطنية. لذلك كان هو طبيب نفساني يعطي هذه الوصفة للمرضى النفسانيين وهو استماعهم للقرآن الكريم. هذا محمود، مصطفى محمود. بقى أنه بيان على قدر الحاجة، يقول ابن عطية، ابن عطية الأندلسي وهو من علماء وفقهاء وأبناء العامة، له كتاب تفسير اسمه تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، يقول في هذا الكتاب لو نزعت منه لفظة من القرآن ثم أدير لسان العرب على لفظة في أن يوجد أحسن منها لم توجد. وهذا كان من الأساتذة في اللغة العربية، درس اللغة العربية وكتب في اللغة العربية وهو متخصص. لو أخذ من القرآن لفظة يقول وأعطينا للعرب وأدير لسان العرب على أن يأتوا بمثلها لم يكن، يتغير المعنى. جيم، إنه لا يخلو عن كثرة الرد وطول التكرار كما أشار إليه كلام الإمام علي. ذات الروحانية العالية الموجودة في التي تنفذ إلى عرض سريرة الإنسان وتهز وجدانه، حتى أن كثيرا من أسارة وأسرة الحرارة المادية المعاصرة آمنوا بالإسلام تأثرا بهذه الروحانية تأثيرا كبيرا. ثلاثة، عدم تطور أسلوبه، إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.